شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى على عباده أن ييسر لهم معرفته ومعرفة الطريق الموصل إليه، فإن معرفة الله تعالى ومعرفة الطريق الموصل إليه هي السبيل والطريق الذي يدرك به الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالله والعلم بالطريق الموصل إليه طريقه وسبيله هو العلم بالكتاب والسنة، فبقدر ما مع الإنسان من العلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرك من معرفة ربه الذي يعبد ومعرفة الطريق الذي يوصله إلى هذا الرب جل في علاه. وإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون وأعمل الإنسان بدنه فيه أن يشتغل بتحصيل هذه العلوم التي تعرفه بالله تعالى وتعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله وما كان عليه في ليله ونهاره وسائر شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك من المهم يا إخواني أن ندرك عظيم نعمة الله تعالى علينا بمثل هذه المجالس التي هي رياض الجنة، فإن مجالس العلم تزكو بها الأخلاق وتصلح بها الأعمال وتطيب بها القلوب ويتعرف بها الإنسان على ربه ويعرف الطريق الموصل إليه، يعرف الحلال والحرام، يعرف كيف يحقق العبودية لله عز وجل. لهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن هذه الدورات التي تنظمها رئاسة شؤون الحرم المسجد الحرام والمسجد النبوي هي في هذا السياق، فإنها من السبل والطرق التي يحصل بها العلم، ولذلك تدرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيفرح المؤمن بمثل هذه الدورات ويسر بها ويدعو لكل من كان سببا في إيجادها وتنظيمها وترتيبها وتنسيقها، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومما يتحقق به ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعلم وسلوك هذا السبيل والطريق. ونعمة الله تعالى على الإنسان بالعلم النافع والذي يتبعه عمل صالح نعمة لا توازيها نعمة، وهذه المجالس أيها الإخوة هي من الطرق التي يدرك بها الإنسان العلم النافع، فلنحمد الله تعالى عليها. وهذه الدورة العلمية القائمة في رحاب المسجد الحرام في هذه الفترة من هذا اليوم إلى يوم الاثنين 28 من شهر شعبان هي من فضل الله تعالى الذي يشكر عليه جل في علاه، والتي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يجتهد في حضور دروسها وأن يحتسب الأجر في مصابرة نفسه على تحصيل الفوائد فيها، فإن العلوم النافعة هي طريق تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أطيب ولا أسعد ولا أهنى من علم نافع يثمر عملا صالحا، فإن ذلك هو الذي أرسل الله تعالى به خاتم المرسلين. قال الله جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله، على كل دين وكل ملة. وبماذا أرسله؟ أرسله بأمرين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح أظهره الله تعالى وكتب له من الرفعة والسعادة والسمو في هذه الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، ما يسر به ويسعد، ويكتب له في الآخرة ما لا يخطر له على بال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقال هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذه الفضائل في جلوسه في مجالس الذكر، وفي حضوره لمثل هذه الدورات، وفي مصابرته على التعلم وإدراك المعارف، فإن بها السعادة. والعلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. العلم يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى صلاح نية، يحتاج إلى مداومة، يحتاج إلى تواضع. فكل هذه المعاني يدرك بها الإنسان العلم النافع. وأقص لكم قصة لحبر من أحبار المسلمين وعالم من علماء الأمة، لقبه الشهير ترجمان القرآن. أتعرفون من هو؟ إنه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، ولد قبل الهجرة بسنة أو سنتين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر قريب من 13 وقيل 14 عاما وقيل 15 عاما، لكنه ترجمان القرآن رغم صغر سنه، وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. لكن ما الذي رفع قدمه وأعلى كعبه وجعله من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هو حرصه واجتهاده وبذله في تحصيل هذا العلم. قال فيما حكاه عن نفسه، فيما رواه الدارمي، أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لصاحب لي من الأنصار، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلنذهب ولنأخذ العلم عنهم. هذا يشجع صاحبه ليطلب العلم. فقال الأنصاري لعبد الله بن عباس: أتظن يا عبد الله أو يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ يقول: فتركته وأقبلت على طلب العلم. فأدركني هذا الرجل الأنصاري الذي قال له: أتظن أن الناس سيحتاجون إليك؟ أدركني وقد اجتمع علي الناس في مكة يسألونني، يعني طالت به الحياة حتى أدرك النتيجة. والفرق بين من بذل واجتهد في التحصيل وبين من تكاسل وتراخى وقال: ما الناس لن يقبلوا علي ولن يحتاجوا مني شيئا. فالفرق بينهما شاسع. وطلب العلم ليس فقط لتعليم الناس أو لنشره، إنما في الأصل يطلب الإنسان العلم ليزكو حتى ولو لم يسأل، ليطيب قلبه حتى ولو لم يلتفت إليه، لتسمو أخلاقه ويكتسب الورع. هذا هو المقصود من العلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر معروف الكرخي عنده أثنى عليه خيرا، ومعروف من العباد الزهاد ولم يكن صاحب رواية وكثرة حديث. فقال بعض تلاميذ الإمام أحمد: ما بالك تذكر معروفا وترفع شأنه وهو قصير في العلم؟ قصير في العلم يعني ما عنده علم غزير واسع من الرواية والنقل. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد: قال معروف أدرك ما من أجله يطلب العلم. معروف أدرك ما من أجله يطلب العلم. ما الذي يطلب العلم لأجله؟ الخشية، التقوى، الصلاح، الاستقامة، خوف الله، محبته، تعظيمه. هذه المعاني هي التي يطلب من أجلها العلم، وهي التي تزكو بها المراتب وتسمو بها المنازل وتعلو بها المقامات عند رب العالمين. وليس بكثرة الرواية كما قال عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، يعني ليس العلم بأن تكثر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قال فلان وقال فلان وتروي الأحاديث الكثيرة، إنما العلم الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يا إخواني أحث نفسي وإياكم على استحضار هذه المعاني، أن نبذل قصارى جهدنا في التعلم، لا سيما وأن العلم هو المصباح، هو النور الذي يستضيء به الإنسان في هذه الظلمات التي تحيط بالناس من كل جانب، ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات. لا مخرج له من هذا كله إلا بالعلم النافع، لا مخرج له من هذا كله إلا بأن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يعلم من قول الله وقول رسوله ما يبصر به مواقع الهدى، ويقبل على ما ينفعه في أمر دينه ودنياه. ولذلك الحاجة إلى العلم في أزمنة الفتن وكثرة المضلات مضاعفة، وهي أضعاف الحاجة إليه في حال السعة وحال عدم ظهور الفتن. ونحن في زمن تموج فيه الفتن من كل ناحية، ليس فقط فتن الشهوات وهذا الذي ينصرف إليه الذهن كثيرا عندما تذكر الفتن، لا، هناك فتن أعظم وهي فتن الشبهات التي تختطف القلوب وتحرفها عن الصراط المستقيم. أو يرى الإنسان أنه على هدى وبصيرة وهو ممن قال الله تعالى: أفرأيت من، وهو ممن قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فيزين له سوء عمله ويظن أنه على هدى وبصيرة وهو في ضلال وعمى. الذي يخرجنا من هذا هو علمنا بكلام الله عز وجل، فهمنا للقرآن، فهمنا لسنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا نخرج من الظلمات، فإن الله بعث محمدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم سبل السلام، ويميزون بسنته وقوله وهديه بين الحق والباطل. فلذلك يا أخواني نصيحة: إذا أردتم السلام في دينكم والسعادة في دنياكم والفوز في أخراكم، فاحرصوا على العلوم النافعة، احرصوا على فهم كلام الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في الأقوال، يهدي للتي هي أقوم في الأعمال، يهدي للتي هي أقوم في علاقتك بالله، يهدي للتي هي أقوم في علاقتك بالخلق، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. فإن الله لم يذكر إلى أي شيء يهدي أو إلى أي سبيل يهدي، إنما قال يهدي للتي هي أقوم في كل شأن وفي كل أمر، دقيق أو جليل، خاص أو عام. لذلك أوصي نفسي وإخواني باغتنام مثل هذه الفرص التي يتيسر فيها العلم النافع. وكلما وجدت من نفسك حرصا وإقبالا فأبشر، فإنها من دلائل إرادة الله تعالى الخير بك، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يعيذنا وأن يحمينا ويعيذنا من مضلات الفتن، وأن يجزي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خيرا على رعايته لمثل هذه الدورات وحرصه على أن يكون هذا البيت كما قال الله تعالى بينات من الهدى والفرقان، فيه هدى للناس، فجزاه الله خيرا وجزى جميع القائمين في التوجيه على ما يقدمونه ويبذلونه في مثل هذه الحلقات والدروس المنتشرة في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مجلسنا هذا والمجالس التالية في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى سنتناول الحديث عن كتاب الصيام، سنتناول الحديث عن أحكام الصوم، وذلك من خلال قراءتنا في أصح كتاب بعد كتاب الله. أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. سنتناول إن شاء الله تعالى ذكر ما التعليق على ما ذكره المصنف من آيات وأحاديث، نبين فيها المعاني ونكشف فيها الفوائد، ونقف على جملة مما يتعلق بأحكام الصيام. شهر رمضان خصه الله تعالى بخصائص قدرية وخصائص شرعية. خصائص قدرية كونية، أعظم خصائص رمضان القدرية الكونية أن الله جعله محلا لإنزال القرآن، صح؟ يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا أعظم خصائص هذا الشهر، أعظم خصائصه أنه الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، هذه خاصية قدرية، وهذه الخاصية القدرية أوجبت خصائص شرعية، ومنه أن الله جعل شهر رمضان محلا للصيام، ولذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، مباشرة بعد أن ذكر هذه الخاصية القدرية الكونية عطف عليها على وجه التعقيب والترتيب الخاصية الشرعية وهي صوم هذا الشهر، فقد جعل الله تعالى صيامه فرضا. ومعلوم أيها الإخوة أن جميع العبادات بلا استثناء لا يمكن أن تكون على نحو صحيح إلا إذا كانت على وفق ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأكمل الهدي في رواية وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه خير هدي يعني لا أكمل من هديه، فمن أراد أن يعرف خير سبيل وأقوم طريق فليبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أكمل الهدي. ولذلك من المهم أن نعرف كيف نصوم، وهنا أقول كل العبادات احرص أن تجيب على هذا السؤال قبل الشروع فيها، كيف أحقق هذه العبادة على الوجه الذي يرضى الله تعالى عني به أو عني بها، كيف تحقق ذلك؟ هل تحقق ذلك بأن تصوم على أي وجه كان، أو تصلي على أي وجه كان، أو تزكي على أي وجه كان، أو تحج على أي وجه كان؟ الجواب لا، لن يرضى الله تعالى عنا إلا إذا كان العمل طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكيف يكون العمل طيبا؟ يكون العمل طيبا إذا كان على نحو ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا عليه صلاة الله وسلامه صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ بلى، قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا تأصيل وتقعيد أن كل عبادة تريد أن تحققها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك احرص على أن تكون على نحو عمله صلى الله عليه وسلم. فالصوم الذي نحن بصدد الدخول في شهره عما قريب نحتاج إلى أن نعرف كيف صام صلى الله عليه وسلم، ومعرفتنا بكيفية صيامه تهدينا إلى أحسن سبيل لتحقيق هذه العبادة. وقبل الشروع في ما ذكره المصنف من الآيات والأحاديث، أقول الصوم في اللغة هو الإمساك، هكذا يعرفه العلماء، الصوم هو الإمساك. والإمساك بمعناه المطلق الذي يشمل الإمساك عن كل ما يمسك عنه الإنسان، فإذا امتنع الإنسان عن الكلام كان صائما عن الكلام، إذا امتنع عن العمل كان صائما عن العمل. فالصوم والصيام هو الامتناع مطلقا، ومنه ما ذكره الله تعالى في ما قصه عن مريم عندما جاءها الولد على غير المعتاد من غير زوج، قال لها جل في علا قال لها آمرا بعد في وحيه لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما إيش يعني؟ عن الأكل والشرب؟ لا، فلن أكلم اليوم إنسي. هذا بيان معنى الصوم الذي نذرت أو الذي أمرت به، هو صوم عن الكلام، إمساك عن الحديث. ولهذا لما قالوا لها: يا مريم أنى لك هذا، ماذا صنعت؟ فأشارت إليه، لم تتكلم إنما أشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجرى الله تعالى الآية التي برأها بها من ظن السوء والتهمة الزور بأن أنطق الله تعالى عيسى عليه السلام في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. إذن الصوم في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح أي في استعمال الشارع في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما المراد، ما المقصود بالصوم هنا؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ما المراد بالصوم؟ المراد بالصوم التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريف الصيام. أجمع تعريف للصيام هو هذا، الصيام بمعناه الشرعي. أجمع تعريف الله هو أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله في كتاب في تعريف الصوم وجدت أن العبارات متنوعة، لكن هذا أجمعها. فمن يقول الصوم هو إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، هو في الحقيقة ما وضح توضيح بين ما هي الأشياء، لكن هذا التعريف بين لنا أمورا: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بين لنا أمورا. الأمر الأول أن الصوم عبادة، وإذا قال التعبد لله، والتعبد لا بد فيه من نية، لا يكون عبادة، لا تكون عبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين لنا العمل هنا، التعبد هذا يتعلق بعمل القلب في الأصل، فالنية محلها القلب. الثاني بين لنا العمل وهو الإمساك، والإمساك كف النفس، وكف النفس عمل، لأنه يمنعها ويحجزها عما تشتهي وتحب. وبين لنا عن ماذا تكف النفس، قال عن المفطرات، وسيأتي بيان المفطرات من خلال ما ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هل هذا ليلا أو نهارا في أي وقت؟ جاء بيانه في التعريف بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى قد قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، إذن محل الصيام من تبين الفجر بطلوعه إلى غروب الشمس، لأن غروب الشمس مبدأ الليل، فالليل يبدأ بمغيب قرص الشمس، بسقوط قرص الشمس يبدأ الليل، وهذا ليس محلا للصيام، إنما الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا التعريف هو أجمع ما يقال في تعريف الصوم، وأظن أنه واضح لكل أحد عندما يقال له الصوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سيكون عنده رؤية واضحة عن ما هو الصوم. والمقصود من التعاريف هو التوضيح الإجمالي. الآن أنت إذا دخلت مبنى لتراجع مبنى دائرة حكومية أو مؤسسة أو ما إلى ذلك، وعند دخولك قرأت عنوان المبنى، عرفت ماذا؟ عرفت أن هذا المبنى مثلا لتقديم خدمة رخص قيادة السيارات، هذا المبنى لتقديم خدمات الهاتف وما إلى ذلك من المصالح بقراءة العنوان. صحيح أنك ما تعرف التفاصيل، ما تعرف أين خدمات العملاء، أين في أي طابق المدير وأين الإدارة الفلانية، إلا إذا دخلت ونظرت إلى التفاصيل. لكن عندما تقرأ عنوان المبنى تعرف عن ماذا أو ما الذي يقوم بهذا المبنى من العمل. كذلك التعاريف، ليس المقصود بالتعاريف أن يأتي كل ما يتعلق بالمعرف في التعريف، إنما المقصود هو إعطاء تصور كلي، إعطاء مفهوم عام لما تقبل عليه. ولذلك كلما كان التعريف واضح المعالم اتضح لطالب العلم، اتضح للقارئ ما الذي يتناوله هذا الباب، ما الذي يتناوله هذا الكتاب، ما الذي يندرج تحت هذا المصطلح.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.